إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. مسلمون أي موحدون لله في عقائدكم، قائمون بأمر الله. وقال الله جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن من فضل الله عز وجل على الناس أجمعين أن بعث محمدا صلى الله عليه وسلم يدعو إلى إفراد الله جل وعلا بأن يعتقد بأن الله هو الخالق الرازق المتصرف في الكون وحده، وبأن يعتقد أن العبادة حق لله، وأنه لا يجوز صرف شيء من العبادات لغير الله سبحانه وتعالى. فالدعاء حق خالص له، والخوف والرجاء والتوكل حقوق خالصة لرب العزة والجلال. كما كان من فضل الله عز وجل أن أنزل الكتاب العظيم القرآن الكريم الذي يشتمل على أنواع العلم، ومن ذلك ما يتعلق بتصحيح عقائد الناس. قال الله جل وعلا واصفا نفسه: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. فقوله رب السماوات والأرض وما بينهما أي أنه الخالق لهما المتصرف فيهما، وهو الذي يرسل النعم على من في السماوات ومن في الأرض. فهذا كله يتعلق بتوحيد الربوبية. ثم قال جل وعلا: فاعبده واصطبر لعبادته، أي لتكن عبادتك لله وحده، ولتعلم بأنه قد يصيبك بعض الأذى بسبب كونك تعبد الله وحده، ولذا أمرك بالصبر في عبادته، فقال واصطبر لعبادته. ثم قال سبحانه: هل تعلم له سميا، أي أنه لا يوجد من يماثل الله جل وعلا في أسمائه وصفاته. وبذلك كانت هذه الآية تقرر أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. وتقرير هذه الأنواع الثلاثة في القرآن العظيم في سور كثيرة، ومن ذلك مثلا في سورة الفاتحة، فإنها قد اشتملت على هذه الأنواع الثلاثة. ففي قوله: الحمد لله رب العالمين، هنا رب العالمين فيه تأكيد توحيد الربوبية لله عز وجل. وقولها: الرحمن الرحيم، فيه توحيد الأسماء والصفات. وقوله: مالك يوم الدين، فيه تقرير عقيدة الإيمان باليوم الآخر. وفي قوله: إياك نعبد وإياك نستعين، تقرير لتوحيد الألوهية بأن لا يعبد إلا الله جل وعلا. وكانت القلوب لا تتعلق بالله عز وجل، تتعلق بأصنام، تتعلق بالدنيا، تتعلق بالأموال، تتعلق بغيرها من المخلوقات. فأمر الله عز وجل بتعليق القلوب به وحده دون من سواه، لأنه هو المتصرف في الكون جل وعلا، ولأنه هو الذي يجب علينا أن نعلق قلوبنا به. وهذا معنى التوكل، أي الاعتماد على الله جل وعلا. قال سبحانه: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. إذا غابت هذه الحقائق عن الناس وقعوا في ضلالات، ووقع بينهم مصائب دنيوية ومشاكل وخصومات ونزاعات. ومتى عادوا إلى هذه الحقائق جمع الله عز وجل كلمة الناس واستقامت أمورهم، وأحب بعضهم بعضا ووالى بعضهم بعضا. ولذلك علينا أن نعتني بهذه الأمور لإصلاح آخرتنا، ومتى اعتنينا بها فإن الله عز وجل سيصلح لنا الدنيا، وستأتينا الدنيا وهي راغمة. ومن عهد النبوة وجد هناك من يشكك في بعض القضايا العقدية الكبيرة في دين الإسلام، ولذا كان المنافقون يحاولون أن يشككوا في مثل هذه القضايا. ولذلك قال قائلهم: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، ولله خزائن السماوات والأرض. ثم قال في الآية الأخرى أن بين أن المنافقين يقولون: ليخرجن الأعز منها الأذل، ولم يعلموا أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. وهكذا في سورة التوبة هناك عدد من التشكيكات في الأصول العقدية للمسلمين كان يتكلم بها المنافقون، وقد رد الله عز وجل عليها. وما من شبهة توجد عند الناس في زماننا فيما يتعلق بعقائد الناس إلا وفي القرآن جواب عنها، علمها من علمها وجهلها من جهلها. إذا عاد الناس إلى القرآن ابتعدت عنهم هذه الشبهات وعرفوا الحق من الباطل. ومتى ابتعد الناس عن القرآن انطلت عليهم هذه الشبهات ووجدت عندهم هذه التلبيسات. وقد أمر الله عز وجل الأمة عندما يوجد لديها شيء من هذه الشبهات أن تعود إلى العلماء، علماء الشريعة الذين يعيدون الناس إلى الكتاب والسنة. وأمرت الشريعة أيضا علماء الشريعة بالبيان والجواب ورد الشبهات وتوضيح الحق للناس. ومن فضل الله عز وجل أنه لا يوجد زمان إلا وفيه علماء من علماء الشريعة يوضحون الحق ويبينونه. ولذا ألف علماء الشريعة، علماء السنة والجماعة، مؤلفات في بيان المعتقد الصحيح ليعيدوا الناس إلى الأصول العقدية المأخوذة من الكتاب والسنة، ويسد الطريق على الشبهات التي يثيرها أهل البدع وأهل الأهواء وأهل الشبهات. وما من زمان إلا وللعلماء فيه مؤلفات، ومن تلك المؤلفات ما كتبه الإمام عبد الله بن الزبير الحميدي من كتابه أصول السنة. وهذا الحميدي من كبار علماء الإسلام، من كبار علماء الإسلام، وهو من شيوخ الإمام البخاري، وهو من شيوخ الإمام البخاري، بل من أوائل الأحاديث التي رواها البخاري في صحيحه هي من طريق هذا الإمام عبد الله بن الزبير الحميدي. والإمام الحميدي رحمه الله تعالى قد كتب هذه الرسالة أصول السنة، وهو وجعلها في ذيل كتابه المسند. كتاب المسند كتاب مطبوع في مجلدين، وقد تضمنت هذه الرسالة أهم قضايا الاعتقاد مع بيان القول الصواب فيها مما يكون معتقدا لأهل السنة والجماعة. وقد أثنى على هذا الإمام كثير من علماء السنة، ويكفيك في ذلك أنه شيخ للإمامين البخاري ومسلم، وهو من شيوخ عدد كبير من علماء السنة. وقد أثنى عليه الإمام أحمد بن حنبل والإمام الشافعي وأبو حاتم الرازي والإمام البخاري وجماعات من أهل العلم. هذا الإمام عبد الله بن الزبير هو أول راوي روى عنه الإمام البخاري في صحيحه، لأن أول حديث في صحيح البخاري حديث إنما الأعمال بالنيات، وكان ذلك من رواية هذا الإمام عبد الله بن الزبير الحميدي. الحميدي توفي في سنة 219 للهجرة، فعصره قريب من عصر النبوة، عصره قريب من عصر النبوة، ولذا فإنه قد تلقى كثيرا من هذه العقيدة من مشايخه، من علماء التابعين، من علماء التابعين. وقد اعتمد أهل السنة هذه العقيدة وتلقوها بالقبول، وكانوا يثنون عليها ويثنون على أصحابها. ومن ذلك أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قد نقل هذه العقيدة في المجلد الرابع، في أوائل المجلد الرابع. وكذلك نقل هذه العقيدة ابن قدامة صاحب المغني، وابن القيم، والذهبي، وجماعات من أهل العلم. وليعلم بأن الداعي إلى تأليف مثل هذه الرسالة هو أن الشبهات تأتي في كل زمان بثوب جديد وبصياغة يظن أنها مخالفة للشبهات الموجودة في القرآن، والتي أجاب عنها رب العزة والجلال في كتابه العظيم، فاحتاج الأئمة إلى الجواب عن مثل هذه الشبهات وتوضيح ما يدل عليه الكتاب والسنة من أصول المعتقد. لعلنا إن شاء الله تعالى نشرح هذه الرسالة جملة جملة. يقول الإمام الحميدي رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله يعني أنني أتوكل على رب العزة والجلال وأعتمد عليه، وأبتدئ هذا المؤلف باعتمادي عليه جل وعلا. والرحمن الرحيم من أسماء الله جل وعلا، من أسماء الله جل وعلا، تدل على عموم رحمته وأنه يريد الخير بالخلق. والعبد المؤمن يوقن أن الله عز وجل أرحم به من نفسه، فالله سبحانه وتعالى أرحم بك من نفسك. ولذلك إذا أصابك شيء من الأقدار المؤلمة فلا تجزع، لأن الله جل وعلا الرحيم الذي يحبك ويرحمك، ورحمته بك أفضل من رحمتك بنفسك، هو الذي قدر عليك هذه الأمور لمصلحتك، ومن هنا فلا تجزعن من مثل ذلك. قال الإمام: السنة. السنة هي الطريقة المتبعة في الدين، الطريقة المتبعة في الدين، ويقابلها البدعة. فالبدعة هي الطريقة المخالفة الطريقة التي يتعبد بها لله وتخالف طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن مطالبون بالسير على السنة، لأن الله عز وجل قد أمرنا بالاقتداء بهذا النبي الكريم، كما قال سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، وذكر الله كثيرا. وكما قال سبحانه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وكما قال جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وكما قال جل وعلا: واتبعوه لعلكم تهتدون، في نصوص كثيرة تأمر بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم والسير على طريقته. العقيدة الأولى التي نلزم بها: قال: أن يؤمن الرجل بالقدر خيره وشره وحلوه ومره، وأن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن ذلك كله من فضل الله. قوله أن يؤمن الرجل أي أن يجزم ويعتقد ما سيأتي اعتقادا لا شك فيه ولا ريب، لا شك فيه ولا ريب. أن يؤمن الرجل، هنا ذكر الرجل ليس مرادا لذاته، وإنما المراد المرء المسلم رجلا كان أو امرأة، بالقدر، أي أن الله جل وعلا قد قدر جميع ما سيقع في الدنيا، وذلك لقوله عز وجل: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أركان الإيمان قال: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، كما ورد في الصحيح من حديث أبي هريرة وحديث ابن عمر وحديث عمر رضي الله عنهم. قال: والقدر، الإيمان بالقدر يشتمل على أربع مراتب. أول ذلك أن تؤمن بأن الله قد علم بالكائنات قبل وقوعها، وأنه لا يعزب عن علمه شيء في الأرض ولا في السماء، فالله جل وعلا يعلم بالأشياء قبل وقوعها. المرتبة الثانية أن تؤمن بأن الله قد كتب كل ما هو كائن في اللوح المحفوظ. إذن الرتبة الأولى رتبة العلم، فتؤمن بأن الله يعلم بالوقائع قبل وقوعها، ويعلم سبحانه علما آخر بالوقائع بعد وقوعها. والله جل وعلا يعلم ما كان وما سيكون وما لا يكون لو كان كيف يكون. يعني أننا نؤمن بأن الله عز وجل يعلم بأنه لو لم تجري أحداث الدنيا على ما هي عليه وجرت على منوال سابق لعلمها سبحانه وتعالى. قد يقول قائل: ما فائدة ذلك؟ نقول: أثبت الله جل وعلا ذلك لنفسه، فحينئذ نحن نثبته له جل وعلا. ودليل ذلك قال الله جل وعلا: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. هذه الآية تتكلم عن أن الكفار عندما يلقون في نار جهنم يتمنون الرجوع للدنيا من أجل أن يعملوا الصالحات، فقال الله جل وعلا: لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. فدل هذا على أنه يعلم بما لم يقع لو وقع كيف يقع. وقال جل وعلا: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، يتكلم عن المنافقين أنهم لم يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ما يطيع به ربه جل وعلا، ويعلم بأنهم يقولون بأننا كنا نرغب الخروج ونتمنى ذلك، فرد الله عز وجل بقوله لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم، لو لا أوضعوا خلالكم لا أوضعوا إيش يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. فدل هذا على أن الله عز وجل يعلم بما لم يقع لو وقع كيف يقع، وهو جل وعلا يعلم الكائنات السابقات كما قال جل وعلا ليعلم الله الذين جاهدوا منكم، ويعلم ما سيقع كما في قوله علم الله أن سيكون منكم مرضى الآية، ويعلم ما لم يقع لو وقع كيف يقع. إذا تقرر هذا فالرتبة الثانية رتبة الكتابة، فنؤمن بأن الله عز وجل قد كتب في اللوح المحفوظ كل ما سيقع إلى قيام الساعة وقد جاء ذلك في نصوص متعددة تدل على هذا المعنى، فإن الله عز وجل أول ما خلق العرش قال أول ما خلق القلم قال له اكتب، فكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة. وقد ذكر الله جل وعلا في آخر سورة البروج أنه قد كتب أنه ما من شيء إلا وهو مكتوب في اللوح المحفوظ. ثم ذكر المرتبة الثالثة من مراتب القدر، أن نؤمن أن الله عز وجل قد شاء واختار وقوع ما يقع في هذه الدنيا، وأنه ما من شيء إلا وهو بمشيئة الله عز وجل، سواء فيما يتعلق بأفعال الآدميين أو فيما يتعلق بالوقائع والحوادث التي تقع في الكون. فإن قال قائل بأن العباد قد يفعلون المعاصي فكيف يقال بأن الله قد أرادها وشاءها؟ فنقول بأن الله عز وجل قد أخبر بأن جميع ما في الكون إنما يقع بإرادة الله جل وعلا، ولذا قال سبحانه إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقد بين الله عز وجل أن مشيئة العباد مرتبطة بمشيئته سبحانه وتعالى، فحينئذ أفعال ابن آدم فيها مشيئتان، مشيئة للعبد ومشيئة للخالق سبحانه وتعالى، ومشيئة العبد لا تخرج عن مشيئة الله، قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فدل هذا على أن للعبد مشيئة، وأن الله عز وجل له مشيئة، وأن مشيئة العبد مرتبطة بمشيئة الله. فإن قيل كيف يكون للعبد اختيار ومشيئة واختياره ومشيئته مرتبطة بمشيئة الله وإرادته، قيل هذا من عظم قدرة الله عز وجل، ولا يصح لك أن تقيس رب العالمين بنفسك. فإذا كان ابن آدم لا يستطيع أن يجعل للعبد مشيئة فليس هذا دليلا على أن الله جل وعلا لا يستطيع ذلك. فإن قال قائل قال المؤلف خيره وشره، أي جميع ما وقع فهو بقدر الله ومشيئته جل وعلا، وليعلم بأن الإرادة قد يراد بها الإرادة الشرعية وقد يراد بها الإرادة القدرية. مثال ذلك قوله جل وعلا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، أراد ماذا؟ الإرادة الشرعية أو هي إرادة عامة؟ هي إرادة عامة تشمل ما يفعله العباد من الذنوب والمعاصي ومن الطاعات، وتشمل جميع ما يقع في الكون ولو لم يكن طاعة. بينما هناك إرادة شرعية يريد الله عز وجل بالعباد أن يمتثلوا أوامره، لكنهم قد يمتثلون وقد لا يمتثلون، فالإرادة الأولى لا بد أن تقع، وأما الإرادة الشرعية فقد تقع وقد لا تقع. ومن أمثلة ذلك قول الله عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ومن أمثلة قوله: يريد الله ليبين لكم ويتوب عليكم. فهنا هذه إرادة شرعية، لأن بعض العباد قد يتوب وهناك من العباد من لا يتوب. فإن قال قائل: ما الفائدة من خلق الشر؟ وهل هناك ثمرة من خلق إبليس وهو شر محض؟ ولماذا خلقه الله عز وجل؟ وكيف يقال بأن الله خلق الشر؟ فنقول بأن الله عز وجل قد خلق الشر لأنه يجلب خيرا أكبر من ذلك الشر، فليس الشر مرادا لذاته، وإنما هو مراد لما يتضمنه من الخير الكثير. مثال ذلك: مثلنا بخلق إبليس، فقد يقول قائل: لماذا خلق إبليس وهو شر؟ فنقول: يترتب على خلقه خيرات كثيرة، منها أن العباد يلتجئون إلى الله عز وجل ويحتمون به من هذا العدو، والالتجاء بالله عبادة عظيمة النفع كبيرة الأثر. ومنها أن العبد المؤمن يعصي الشيطان فيحصل على الأجور الكثيرة. ومنها أن العبد إذا أطاع الشيطان بادر إلى التوبة والاستغفار، فيكون ذلك من أسباب محبة الله له، فإن الله يحب التوابين. ومن ذلك أن يكون للشيطان أتباع، فيشتغل المؤمنون بدعوتهم إلى الله وتوجيههم ونصيحتهم وإرشادهم ومجاهدتهم في الله جل وعلا. إذن وجود إبليس ليس شرا محضا، بل يترتب عليه ثمرات عظيمة، منها تلك العبادات السابقة التي تعظم بها أجور العباد، وهكذا أيضا حلوه ومره. فنؤمن بأن الله قدر جميع الوقائع، سواء كانت مرغوبة لنا مثل المال أو السكن أو الزواج أو الولد، وكذلك نؤمن بأن مر القضاء من عند الله عز وجل، سواء كان بمرض أو بفقر أو بغير ذلك من أو بفقد قريب أو بغير ذلك من مر القضاء. فإن قال قائل: لماذا يوجد شيء من الأقدار المؤلمة عند العباد؟ وألا يعد ذلك ظلما من الله، لأن الله عز وجل قد قدر الخير لبعض العباد، فلماذا يقدر الشر لبعضهم الآخر؟ فنقول: الله عز وجل عادل، ولا يمكن أن يوقع عقوبة بالعباد لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا بسبب أعمالهم وذنوبهم ومعاصيهم. ولذا قال جل وعلا: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال الله جل وعلا: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. وقال جل وعلا: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. ولذلك ما يصيب العباد من المصائب وبسبب ذنوبهم ومعاصيهم أو بسبب تقصيرهم في طاعة الله، لأن الله عز وجل قد أعطانا من النعم الشيء الكثير، وإذا قارنا أعمالنا بهذه النعم عرفنا أن أعمالنا قليلة يسيرة بالنسبة لنعم الله. فانظر ما أديته من الأعمال منذ ولدتك أمك إلى يومك الحاضر، هل يوازي نعمة البصر التي تبصر بها كل ثانية وتتمكن بها من الذهاب والمجيء؟ وهذه نعمة واحدة، فكيف ببقية النعم؟ إذن عندنا تقصير في شكر نعم الله جل وعلا، ومن هنا فما ينزل بنا من المصائب إنما هو جزاء على تقصيرنا. وبعض العباد يجازى في الدنيا، وبعضهم يجازى في الآخرة، وبعضهم يعفو الله جل وعلا عنه فلا يجازيه في الدنيا ولا في الآخرة. ونزول المصائب بالعبد لا يعني نقصان درجته، بل قد يدل على رفع منزلته، لأن هذه المصيبة تعبد الله بواسطتها عبادات متعددة، من ذلك أنك تعبد الله عز وجل بالصبر عليها وبالرضا بها وببذل الأسباب التي ترفعها، كل هذا تؤجر عليه، زيادة على كون تلك المصيبة يكفر الله بها من ذنوبك. فعندما يصيبك المرض مثلا، أنت تأخذ من الله عز وجل أربعة أمور بحسب عملك. أولها أن الله يكفر من ذنوبك، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المؤمن من هم ولا نصب ولا وصب. النصب يعني التعب، والوصب يعني المرض، إلا كان كفارة لذنوبه. ولذلك فهذه المصائب التي تصيبك كفارة لذنوبك. الأجر الثاني، إذا صبرت على هذه المصيبة عظم أجرك عند الله، قال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والأمر الثالث، إذا رضيت بقضاء الله وعلمت أن ما قدره الله لك فهو خير لك، حينئذ تكون رضيت بالله ربا، فتؤجر على ذلك أجرا ثالثا. ثم إذا بذلت الأسباب التي تؤدي إلى رفع تلك المصيبة عنك فإنك تؤجر أجرا رابعا. مثال ذلك: المريض إذا بذل الأسباب في التداوي فإنه حينئذ إيش؟ يؤجر، لأن الله جل وعلا قد أمرنا ببذل الأسباب، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالتداوي، قال صلى الله عليه وسلم: عباد الله تداووا فإنه ما من داء إلا وله دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. ثم قال: من وينبغي أيضا أن نعلم أن العبد إذا أصيب بشيء من المصائب لا يعني نقصان درجته عند الله، بل قد يكون أعظم أجرا من غيره. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل ثم الأمثل فالأمثل. وذلك أن الله عز وجل أراد أن يخفف عنهم في الدنيا من تقصيرهم، ولذلك ابتلاهم بما ابتلاهم به. ومن هنا فالعبد المؤمن إذا أصيب بشيء من هذه المصائب رضي به ولم يجزع منه، وتقرب لله عز وجل بالصبر عليه وبذل الأسباب المؤدية إلى رفعه عنه. ثم قال: وأن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه. فما أصابك من أمور الدنيا من تقدير الله عز وجل، مهما بذلت من الأسباب فلن تتمكن من إزالته، أنت مأمور ببذل السبب، لكن إذا وقع عليك القضاء فلا تجزع، لأنك تعلم أن الله عز وجل هو الذي قدر ذلك عليك، والله أرحم بك منك لنفسك، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، يعني أن ما فاتك من الخير والنعم فحينئذ اعلم بأن الله لم يقدر أن ذلك الخير سيكون لك، ولكن اعلم بأن زوال محبوبك أو وجود ما لا ترغب فيه من صالحك، لأن الله رحيم بك ولن ينزل بك إلا ما يتحقق به مصلحة لك. قال وأن ذلك كله فضل من الله عز وجل، أي القضاء الحلو والقضاء المر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان إيش خيرا له. ولذلك إذا علم العبد أن جميع ما يقدره الله له فهو خير له، حينئذ هل يجزع؟ هل يتسخط من قضاء الله وقدره؟ لا يتسخط. هل يحسد الآخرين على ما آتاهم الله عز وجل من فضله؟ لا، لأن الله هو الذي قسم الأرزاق جل وعلا. انتهينا من المعتقد الأول، واضح؟ ننتقل للمعتقد الثاني. أحسن نفتح الباب ولا نغلقه؟ وش رأيكم نطلب من الشيخ أن يجلس ليرتاح؟ نحبك. طيب الريح جيد، ما فيها برودة ولا شيء. العقيدة الثانية تتعلق بالإيمان. أمر الله عز وجل بالإيمان، فقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. والأمر بالإيمان ورد في نصوص كثيرة متعددة، والإيمان يطلق ويراد به معاني مختلفة. أول ذلك أن يراد بالإيمان جميع الإسلام، جميع شرائع الدين، فكلها إيمان. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الإيمان إطعام الطعام وإفشاء السلام الحديث، فجعلها من الإيمان. الإطلاق وهو المراد هنا. الإطلاق الثاني إطلاق الإيمان على المعتقد وعلى ما في القلب وعلى مرتبة أعلى من مرتبة الإسلام. وقد يطلق لفظ الإيمان ويراد به الانتساب للدين ولو كان من المنافقين. إذن عرفنا أن لفظة الإيمان تطلق بألفاظ متعددة. الإيمان يشتمل على ثلاثة أركان: اعتقادات، من مثل أن تعتقد أن الله هو المستحق للعبادة وحده دون من سواه، وأعمال القلوب مثل الخوف والرجاء. وكذلك يطلق لفظ الإيمان على الأقوال اللسانية، فهذه إيمان متى كانت طاعة لله. وكذلك يطلق على أعمال الجوارح. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان 64 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله. هذا من أي الأمور الثلاثة؟ اعتقاد أو عمل؟ اللي يقول اعتقاد يرفع يده، قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 64 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، هل هذا اعتقاد أو عمل؟ إذن هذا قول، هذا قول، قول لا إله إلا الله. طيب، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، ها قول أو اعتقاد؟ عمل. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: والحياء شعبة من الإيمان. الحياء هذا من أعمال القلوب، من أعمال القلوب. فدل هذا على أن الأفعال والأقوال التي يتقرب بها لله تدخل في مسمى الإيمان. ولذلك قال الله جل وعلا: وما كان الله ليضيع إيمانكم. ما معنى هذه الآية؟ هذه الآية نزلت في تحويل القبلة، فإنهم كانوا يصلون في أول الأمر إلى جهة بيت المقدس، ثم نسخ ذلك فأمر الناس أن يستقبلوا الكعبة. فسأل بعض الصحابة: يا رسول الله، أصحابنا الذين ماتوا قبل تحويل القبلة هل تضيع صلاتهم؟ وهل يكونون مسلمين لأنهم لم يصلوا إلى الكعبة؟ فنزل قوله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلواتكم التي صليتموها إلى بيت المقدس. الإيمان يزيد وينقص، يزيد لأن النصوص قد جاءتنا بأن الإيمان يزيد. قال الله جل وعلا في كتابه العزيز: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وقال سبحانه: فأما الذين آمنوا فيزيدهم إيمانا مع إيمانهم. هل هذه الآية صريحة في أن الإيمان يزيد أو فيها شك؟ صريحة. إذن لا مجال عندنا لأن نقول بأن الإيمان لا يزيد. بعض الناس يقول: الإيمان لا يزيد. لماذا؟ قالوا: لأن الإيمان التصديق، والتصديق أمر اعتقادي، والاعتقادات على رتبة واحدة، وبالتالي الإيمان لا يزيد. فكذبوا الله أو حرفوا نصوص الكتاب. فنقول لهم: هذه المقدمات التي بنيتم عليها هذه النتيجة كلها مقدمات باطلة. كيف؟ قالوا: أولا، قولكم الإيمان هو التصديق خطأ، ليس، لا يقتصر الإيمان على التصديق، بل الأعمال تدخل في مسمى الإيمان كما تقدم في النصوص السابقة. ثانيا، قولكم التصديق يقتصر على المعتقد القلبي، نقول هذا لا يصح، بل الأعمال تكون تصديقا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: العينان تزنيان وزناهما النظر، والأذن تسمع والأذن تزني وزناها السمع، إلى أن قال صلى الله عليه وسلم: والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. قال إيش؟ يصدق. الفرج الذي عنده اعتقاد ولا عنده عمل؟ عمل. فدل هذا على أن التصديق لا يقتصر على الاعتقاد. ثم قولهم: الاعتقاد رتبة واحدة لا يزيد ولا ينقص، قلنا هذا كلام خاطئ، بل الاعتقاد والجزم على مراتب، مرات يزيد وينقص. ولذا قال الله عز وجل: وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال: ولم تؤمن، قال: بلى ولكن ليطمئن قلب. إذن عنده إيمان وأراد زيادة إيمان وطمأنينة. ولذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا أعلمكم بالله. إذن العلم بالله يتفاوت، ولذا رتب الله عز وجل اليقين على مراتب، فهناك علم يقين، وهناك عين يقين، وهناك حق يقين، كما ذكر الله عز وجل ذلك في سورة ألهاكم التكاثر، حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. ما الفرق؟ في سورة أخرى أو في سورتين قال حق اليقين. هذه المدينة ما اسمها؟ فريجوس. كم تبعد عن البحر؟ ها؟ 500 متر يبعد عنكم. طيب علمي بالبحر الآن علم يقين لأنكم أخبرتموني به وأنتم أهل التواتر، فأنا عندي الآن علم يقين، لكن ليس عندي عين اليقين لأني لم أشاهد البحر. من شاهد البحر؟ ها؟ إذن هؤلاء الذين شاهدوا البحر عندهم عين يقين. من الذي سبح في البحر؟ إذن هؤلاء عندهم حق يقين، عندهم حق ورح. طيب علم اليقين الذي عندي جازم يقيني أو فيه شك؟ ليس فيه شك. الذي رأى البحر علمه جازم؟ جازم. لكن عندما وصل إلى البحر ازداد يقينه، فدل هذا على أن اليقين ليس على رتبة واحدة. وفي مقابل هذا الكفر، فإن الكفر أيضا يزيد وينقص، وليس الكفار على رتبة واحدة. ولذا قال الله عز وجل إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم الآية، وقال إن الذين كفروا ثم ازدادوا كفرا. إذن وقال جل وعلا إنما النسيء زيادة في الكفر. إذن الكفر ليس على رتبة واحدة بل هو على رتب متفاوتة. النصوص التي أوردناها قبل قليل كلها فيها زيادة إيمان، لم يتذكر النقصان. ولذلك قال بعض الناس أنا لا أثبت لفظة النقص، فنقول هذا اعتقاد خاطئ، بل إذا أثبتت الزيادة أثبتت النقصان. بماذا يزيد الإيمان؟ إذن يزيد الإيمان بطاعة الله، وسواء الطاعة القلبية كالخوف من الله والرجاء له سبحانه والتوكل عليه، أو كان بزيادة العلم. إذا كان عندك علم شرعي كثير معناه ازداد إيمانك، أو كان بالأقوال التي يتكلم بها الإنسان كدعوته إلى الله، هذا يزيد إيمانك. إذا دعوت إلى الله بلسانك يزيد إيمانك. إذا تكلمت بالكلام الطيب واجتنبت اللعن والسباب والشتم فحينئذ يزيد إيمانك. ليست زيادة الإيمان بالكلام في معايب الآخرين، لا، هذا نقصان إيمان. عندما تتكلم بمعايب الآخرين تقول فلان فيه وفلان فيه فحينئذ ينقص إيمانك. قال يزيد وينقص، ولا ينفع قول إلا بعمل، ولا ينفع قول إلا بعمل. فلا بد إذا كان الواحد، إذا كان الشخص يتكلم بالكلام بدون أن يعتقده وبدون أن يعمل به فحينئذ لا ينتفع به. ولا ينفع قول، يعني قول للإيمان، إلا إذا كان معه عمل. ويدل على ذلك قول الله عز وجل قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. فإن الله لا يحب الكافرين. فهنا قال قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، إذن هذا طاعة، والطاعة بعمل. فإن تولوا، والتولي لا يكون إلا عن عمل، فإن الله لا يحب الكافرين، وصفهم بالكفر مع أنهم لأنهم تركوا العمل. قال ولا عمل أو قول إلا بنية. فالأعمال إذا لم تكن بنية التقرب لله عز وجل فإنها ترد ولا تقبل عند الله جل وعلا. فما هي النية التي ننويها؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. ماذا ننوي بأعمالنا؟ ننوي طاعة الله جل وعلا والحصول على الأجر الأخروي. ماذا ننوي؟ طاعة الله جل وعلا والحصول على الأجر الأخروي. لكن إذا أدى الإنسان العمل يريد به شيئا من الدنيا فلا يعد طاعة، بل قد يكون معصية وقد لا يكون معصية. مثال ذلك من صلى بنية التقرب لله فهذا موحد متبع مثاب له أجر، ومن صلى رياء للناس لا يريد وجه الله ولا الدار الآخرة ما حكم عمله؟ مردود، غير مقبول عند الله جل وعلا، بل يكون آثما به لأنه مرائي. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به، يؤتى به يوم القيامة أمام الخلائق ويقال فلان ابن فلان كان يظهر لكم أنه يصلي وهو إنما صلى ليشاهده من في المسجد رياء وسمعة، لم يكن يقصد بذلك وجه الله والدار الآخرة، فيفتضح على رؤوس الخلائق يوم القيامة. هذا معنى قول صلى الله عليه وسلم من سمع سمع الله به. وقد ورد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أول من تسجر بهم النار ثلاثة: قارئ قرأ القرآن فأتى الله به يوم القيامة فعرفه بنعمه فقال فما فعلت فيها؟ فقال يا ربي أقرأت القرآن فيك، فيقول الله عز وجل كذبت، كلمة فيك هذه تكذب فيها، إنما أقرأت القرآن ليقال قارئ فقد قيل، ثم أمر به إلى نار جهنم. وأتي بالآخر فعرفه نعمة فقال ما فعلت فيها؟ قال يا ربي أنفقت في سبيلك، أنفقت في سبيلك، فيقول الله عز وجل كذبت، ليس في سبيلي، وإنما أنفقت ليقال فلان جواد فقد قيل، فأمر به فطرح على النار والعياذ بالله. وأما الثالث فمجاهد أو شجاع أتى الله عز وجل به فعرفه بنعمه فقال ما فعلت فيها؟ قال جاهدت فيك يا ربي، فيقول الله عز وجل كذبت، إنما قاتلت ليقال جريء، فأمر به فطرح في نار جهنم. لماذا طرح بهم في نار جهنم؟ لأن أعمالهم ليست خالصة لوجه الله. وهناك نوع آخر من الأعمال لا يتمحض أن يكون قربة، بل قد يفعل على سبيل آخر غير سبيل القربة. مثال ذلك عندما تكرم ضيفك، إذا قلت أكرمته من أجل أنه أكرمني ليس لك أجر في الآخرة، أو أكرمته ليثنى عليك ليس لك أجر في الآخرة. لماذا؟ لأنك لم تنوي التقرب لله عز وجل. متى تثاب على الإكرام؟ إذا نويت إرضاء الله جل وعلا ونويت الحصول على الأجر الأخروي. مثال ذلك، مثال آخر، درس الطب، درس الطب، لماذا درست الطب؟ قال لأتوظف وأحصل على راتب مجزٍ. فحينئذ نقول له أنت نويت الدنيا، ليس لك أي أجر أخروي بهذه الدراسة. قال الآخر أنا درست الطب لأنني أريد أن أنفع الناس، والله جل وعلا قد أمرني بمنفعتهم. فحينئذ نقول لك أجر وأنت مثاب، ويرضى الله عز وجل عنك بمثل ذلك. أما الآخر فتعلم العلم الشرعي، فقلنا له لماذا تعلمت؟ قال ليكون لي منزلة ومكانة في قلوب الناس، ولتسمع فتواي ويعمل بها. فنقول حينئذ أنت مراء، عليك وزر، والله جل وعلا لا يرضى منك هذا الفعل، وسيعذبك عليه إن لم يغفر لك. وأما الآخر فقال تعلمت العلم الشرعي ليرضى الله عني وليعلم الناس فيكثر أجري، فأرد إلى الآخرة بأعمال كثير من الناس. فهذا مأجور مثاب، له أجر عظيم وثواب جزيل. مثال آخر نشوف من أي النوعين السابقين. ترك الخمر هل هو من النوع الأول مثل طلب الطب، تعلم الطب، أو مثل تعلم العلوم الشرعية؟ من ترك الخمر لله فهذا مأجور، قال نترك الخمر طاعة لله فهذا مأجور. الآخر ترك الخمر خوفا على صحته، ما حكمه؟ ليس له أجر ولا ثواب، لأنه لم ينوي الأجر والثواب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وإنما لكل امرئ ما نوى. طيب هل عليه وزر؟ نقول لا، ليس عليه وزر، لأن ترك الخمر ليس عبادة محضة، ليس مثل طلب العلوم الشرعية، وإنما هو مثل تعلم الطب. ولذلك كم من الأجور فوتموها على أنفسكم بعدم استحضار النية في أعمالكم؟ أنتم تأكلون الرز، لماذا تأكلون الرز؟ لماذا تأكلون الطعام؟ أجيبوا، هذه نيتك قبل اليوم ولا نيتك اليوم؟ لماذا تنامون؟ هل تقول لنقوي أبداننا على طاعة الله فتؤجرون؟ هل تقول أنام مبكرا لأداء صلاة الليل وصلاة الفجر مع الجماعة؟ أو يضع الإنسان رأسه على فراشه لا ينوي شيئا؟ ترى النوم واحد، هذا نائم وهذا نائم، وكلاهما ارتاح بدنه، لكن هذا مأجور يطلع صوت الشخير والملك يسجل، والآخر ليس له شيء، الملك لا يسجل شيئا. كلكم تذهبون تعلمون أبناءكم، تعلمون أبناءكم، تؤجرون أو لا تؤجرون؟ على نوعين، واحد يقول أنا أعلمه لأن الله أمرني بتعليمه، والآخر يقول ما أدري، أو أنا أذهب به من أجل أن يحصل على شهادة يتمكن من الوظيفة بها. ليس له أجر، الأجر الأول الذي نوى إرضاء الله جل وعلا بتعليمه. ولذلك حتى في نوع اللباس، اللباس الذي تلبسونه، لماذا تلبسون اللباس الثخين الذي على أبدانكم؟ لأن الله عز وجل أمرنا بحفظ أبداننا، وبذلك نتمكن من طاعة الله عز وجل. لو أصابكم الزكام لا أسأل الله لا يقدر عليكم ذلك لكان صادا لكم عن كثير من أنواع الطاعات. في علاقة الإنسان مع زوجته، من ينوي منكم التقرب لله عز وجل بالكلمة الطيبة وبالخلق الفاضل وبالجماع؟ من ينوي؟ إذن تحتاجون إلى تصحيح حياتكم كلها، نحتاج إلى إعادة. طيب، قال ولا قول وعمل بنية إلا بسنة. إذن لابد أن يكون هناك عمل، ولا بد أن يكون هناك نية، ولا بد أن تكون متبعا في عملك. العمل إذا كان على وفق الهدي النبوي كان مقبولا عند الله، وإذا كان على مخالفة السنة كان مردودا على صاحبه غير مقبول عند الله جل وعلا. ما الدليل على هذا؟ قول الله عز وجل أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وقول سبحانه وما آتاكم الرسول فخذوه، معناه إذا لم يأتكم الرسول بالشيء فلا تتقربوا به لله جل وعلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو راد، أي مردود على صاحبه غير مقبول عند الله جل وعلا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، كل محدثة بدعة. قال كل ولا أو بعض؟ كل. طيب إذا جاءنا إنسان وقال بعض الأمور العبادات لا أعدها بدعة مع أن الرسول لم يأتي بها، قيل خالفت قولك كل محدثة بدعة. قال الآخر صحيح هذا العمل بدعة لكنها بدعة حسنة، بدعة ممدوحة محمودة، فنقول هذا يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة. مثال ذلك، جاءنا إنسان يلبس المناظر، ما رسمونا أنتم إيش؟ نظارات. لماذا تلبسوها؟ لماذا تلبسوها؟ هل أنت محتاج لها؟ قال لا لست محتاج لها. قال كم نظرك؟ قال 6 في 6 تمام النظر. طيب لماذا تلبسها؟ قال أتقرب لله عز وجل بذلك، هذه عبادة. ماذا تقولون؟ بدعة مردودة على صاحبها غير مقبولة عند الله جل وعلا، بدعة. جاءنا إنسان وقال أنا أتقرب لله عز وجل بوضع احتفال في ليلة معينة من ليالي السنة، مقبول؟ شوف النبي صلى الله عليه وسلم فعلها ولا هل فعله في عيد الأضحى والفطر، فحينئذ نقول هذا العمل في هذين اليومين مشروع، لكن في غيرهما يكون مردودا. إذن لا بد أن يكون العمل موافقا للسنة في 5 أشياء. أصل العمل يكون موافقا للسنة غير مخالف لها. فلو جاءنا إنسان وقال أنا أتقرب لله عز وجل بعمل لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم، قيل هذا كلام خاطئ، لا يجوز لنا أن نتعبد لله إلا بعبادة جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني في الصفة، في الصفة. لو جاءنا إنسان قال أنا سأصلي الصلاة لكن سأسجد قبل الركوع، فنقول هذه الصلاة وبال عليك، تأثم بها لا تؤجر بها عند الله عز وجل. الأمر الثالث الموافقة في الكمية، كأيش؟ الموافقة في الكمية. ما اسمك؟ قال عبد العزيز أنا سأصلي الظهر 5 ركعات، مقبول أو غير مقبول؟ لماذا؟ مخالف في أي شيء؟ في الكمية، في العدد. كذلك لابد من الموافقة في الوقت. لما أتينا الضحى، لما أتينا بعد الظهر جاء وصلى 3 ركعات، قلنا لماذا صلى 3 ركعات؟ قال نعم هذه صلاة أمر الله بها، أليست صلاة المغرب 3 ركعات؟ فنقول له هذا عمل بدعة. قال ليس موافقا للنبي صلى الله عليه وسلم في أصل العمل وفي كيفيته وفي عدده، نقول لكنه مخالف في الوقت، وبالتالي لا يجوز لك أن تتعبد لله بأداء صلاة المغرب بعد الظهر. كذلك لا بد من الموافقة في المكان، إذا شرعت عبادة في مكان فحينئذ لا يصح أن نتعبد لله بها في مكان آخر. مثال ذلك الطواف بالبيت، مشروع لقوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق. ايش اسم المسجد هذا؟
نعم
ايش اسمه؟ قال قائل في مسجد الفتح سنقيم الطواف فنطوف على المسجد 7 أشواط، أليس الطواف مأمورا به في القرآن؟ وقد طاف النبي صلى الله عليه وسلم ثم طفت بوضع البيت على بوضع المسجد على يساري 7 أشواط، والطواف مفتوح وقته لكنه خالف في المكان. ولذلك مثلا إذا جاءنا إنسان وفعل عبادة في مكان يوجد في زمن النبوة ولم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم تلك العبادة في ذلك الوقت، قلنا انتبه هذا العمل بدعة. مثال ذلك إذا ذهبنا إلى القبر وأصبحنا ندعو الله عز وجل لأنفسنا عند القبر، نقول أخطأت، الدعاء في القبر يكون للميت ولا يكون للزائر، ما يدعو لنفسه، ليس لذلك المكان خاصية في هذا الباب. واضحة هذه؟ ننتقل للعقيدة الثالثة. طيب قال والترحم على أصحاب محمد كلهم صلى الله عليه وسلم، فإن الله عز وجل قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقوا بالإيمان، فلم يؤمر إلا بالاستغفار لهم، فمن يسبهم أو ينتقصهم أو واحدا منهم فليس على السنة وليس له في الفيء حق. أخبرنا بذلك غير واحد عن مالك بن أنس أنه قال قسم الله عز وجل الفيء فقال لفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم، ثم قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا، ثم الآية فمن لم يقل هذا لهم فليس ممن له الفيء. إذن من هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، هذا هو الصحابي. وقد جاءت النصوص في بيان الفضل، بيان فضلهم ومكانتهم، قال الله عز وجل: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة الآية. وقال جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها. وقال سبحانه: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم الآيات. وجاء في الحديث في أحاديث كثيرة الثناء على الصحابة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فلو أنفق أحدكم مثل جبل أحد ما بلغ مد أحدهم أو نصيفه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. في نصوص كثيرة تثني على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من سب أحدا من الصحابة قلنا: أنت على شفا مهلكة، أنقذ نفسك منها، لأن الله قد أثنى عليهم فإياك أن تتكلم فيهم. فإن قال قائل: إن الصحابة قد اقتتلوا وليس من شأن الفضلاء أن يقتتلوا، فكيف تقولون بأنهم فاضلون وقد حصل بينهم اقتتال وسفك دم؟ فنقول: أولئك الذين حصل بينهم اقتتال على أنواع، منهم من مصيب له أجران، ومنهم مخطئ له أجر واحد، لأنه لم يتعمد الخطأ، فكلاهما مأجور. لأن الإنسان إذا أقدم على عمل يظن أنه طاعة لله عز وجل لشبهة عنده فإنه يؤجر أجرا واحدا، وإذا أصاب كان له أجران. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فحكم فأخطأ فله أجر واحد، أجر على اجتهاده، والأول أجر على اجتهاده وأجر على إصابته. إذن نحن لا نقتصر على هذا، بل نترضى عليهم ونسأل الله أن يرضى عنهم. ولذا امتثالا لقوله جل وعلا: لقد رضي الله عن المؤمنين، فقولنا فلان رضي الله عنه هذا على جهتين: إخبار، فنخبر بأن الله قد رضي عن الصحابة، وطلب وسؤال أن يرضى الله عز وجل عنهم زيادة رضا. فإن قال قائل: بعض الصحابة حصل منه وقائع كثيرة ومعاصي عظيمة، قلنا: ومع ذلك فالله جل وعلا هم بين أمور: إما أنهم أخطأوا في الاجتهاد فلا يؤاخذون، وإما أنهم أقدموا على هذا العمل فتابوا بعد ذلك فطهر الله جل وعلا ذمتهم من هذه الذنوب، كما نقل عن بعض الصحابة في عهد النبوة بأنه زنى أو بأنه سرق. نقول: هؤلاء قد قدموا أنفسهم لله ولذلك تاب الله عليهم. ومن هنا تلك المرأة التي زنت وأدت للنبي صلى الله عليه وسلم فأمرته أن يطهرها بالرجم، فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليها قال عمر: يا رسول الله تصلي عليها وقد زنت؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لقد تابت توبة لو تابها 70 من أهل المدينة لا وسعتهم. الأمر الثالث: قد يكون عند الواحد منهم حسنات أكثر من تلك السيئات، والله جل وعلا يقول إن الحسنات يذهبن السيئات. ومن هنا فإذا ذهب الله جل وعلا بسيئاتهم بالحسنات العظيمة التي قد حصلوها، فكيف نقدح فيهم أو نتكلم عليهم؟ إذن طريقة أهل السنة والجماعة الترحم على جميع الصحابة بدون استثناء، من استثنى بعضهم فهذا ليست طريقته طريقة أهل السنة والجماعة. من خص الترضي والترحم بخمسة من الصحابة أو ستة قلنا أخطأت، النصوص الشرعية تدل على خلاف هذا، أنت على ضلالة ومعتقدك معتقد فاسد. فإن الله قال والذين جاءوا من بعدهم، أي من بعد المهاجرين والأنصار، يقولون ربنا اغفر لنا، إذن يدعون الله جل وعلا بالمغفرة لهم، أي أن يغطي ذنوبهم وأن لا يؤاخذهم بها. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، مرادهم بذلك من ذكروا في الآيات التي قبلها وهم المهاجرون والأنصار، فلم يؤمر إلا بالاستغفار لهم. فمن سبهم فهذا ليس على السنة، أو انتقص أحدا من الصحابة هذا ليس على السنة. قال وليس له في الفيء شيء أو حق، المراد بالفيء ما يدفعه الكفار للمسلمين من أجل الاحتماء بهم. مثال ذلك، هناك دولة مسلمة وهناك دولة غير مسلمة، حصل من الدولة غير المسلمة شيء من الأمور التي تستدعي قتالهم، ثم كلمهم المسلمون في ذلك، فحينئذ قالوا سندفع لكم مالا من أجل ألا تقاتلون، هذا يسمى إيش؟ الفيء، حصل بدون قتال وبدون إيجاف خيل، هذا يسمى الفيء. الفيء ورد تنظيم أحكامه في سورة الحشر، وقد ذكر لما ذكر الله عز وجل ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى قال للفقراء المهاجرين، ثم قال بعد ذلك والذين تبوأوا الدار والإيمان، إذن هذا الصنف الثاني وهم الأنصار. ثم الصنف الثالث والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. قال من لم يكن يدعو للصحابة فليس له نصيب في الفيء. المعتقد الرابع المتعلق بالقرآن، القرآن هو هذا الذي بين أيدينا المكتوب في المصاحف المسموع بالآذان، هذا هو المحفوظ في الصدور، هذا هو القرآن وهو عين كلام الله. ولذا قال الله عز وجل وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، أو يسمع ما هو عبارة عن كلام الله، يسمع كلام الله، بالتالي هذا المسموع هو عين كلام الله. فإن قال قائل الذي تكلم به فلان الذي قرأ، يقول فلان هذا ناقل، هذا ناقل. ولذلك لو سمعت من زيد كلمة فأتيت لأخيه وقلت زيد يقول كذا، هذا القول كذا القائل به هو المبلغ الرسول أو زيد الأصل؟ زيد. وهكذا ما يتعلق بكلام الله عز وجل، ولله المثل الأعلى، الناقلون مبلغون ليسوا هم المتكلمين به، إنما الذي تكلم به من؟ الله جل وعلا. ولذلك لما قال الله عز وجل عن القرآن إنه قول رسول، قال رسول ليبين أن وظيفة هذا القائل هو التبليغ فقط، الرسالة، وأما إنشاء القول فمن الله جل وعلا. والكلام هو الأصوات والحروف المسموعة، ليس هو المعاني التي في النفوس، هذا ليس كلاما. لو كان عندك معاني في نفسك هل تقول أنا تكلمت بها؟ لا، إنما تقول تكلمت بالشيء إذا تلفظت به وجعلته أصواتا وحروفا. والله جل وعلا متصف بصفة الكلام، يتكلم متى شاء، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، قال ربكم، قال الله الحق، وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين. إذن الله جل وعلا يتكلم ويقول. هل الله عز وجل تكلم؟ فإن قال قائل كلام الله مثل ناقة الله، ناقة الله مخلوقة فيكون كلام الله مخلوقا، نقول لا، ما يضاف إلى الله على نوعين، ذوات هذه مخلوقة مثل ناقة الله، بيت الله، وصفات هذه ليست مخلوقة مثل قول كلام الله، سمع الله، فهذه ليست مخلوقة. القرآن كلام الله. هل تكلم الله عز وجل في الأزل ثم لم يعد يتكلم بعد ذلك؟ نقول لا، الله جل وعلا يتكلم متى شاء، كما قال سبحانه لقد سمع. هذا الكلام من؟ لقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، هذا كلام من؟ كلام الله جل وعلا. تكلم به متى؟ بعدما تكلمت المرأة. كلام المرأة قديم أزلي أو هو حادث لما تكلمت به؟ حادث. فدلها هكذا في صفة الكلام، الله جل وعلا تكلم بهذا الكلام بعد أن تكلمت المرأة لئلا يكون كلامها أزليا. قال سمعت سفيان. طيب ما الفائدة؟ قلنا قالها كلام الله أو مخلوق أو غير مخلوق، ما الفائدة؟ يقول هذا يترتب عليه ثمرات كبيرة. كيف؟ إذا عرفت أنه كلام الله قدرته بما يستحقه من التقدير، إذا نفيت أنه كلام الله يلزم عليك أن تنفي بقية الصفات، وبالتالي تقول بأن الله ليس متصف ببقية الصفات. إذا نفيت صفة الكلام لله عز وجل فقد وصفته بالنقص، لأن غير المتكلم، لأن عدم الكلام صفة نقص، صفة جمادات، والله جل وعلا له صفات الكمال. قال سمعت سفيان، المراد به سفيان ابن عيينة، وهو من أئمة أهل السنة والجماعة رضي الله عنه ورحمه الله. وسفيان بن عيينة شيخ للمؤلف وقد حدث عنه كثيرا. قال سمعت سفيان يقول لي القرآن كلام الله، ومن قال مخلوق فهو مبتدع. من قال أن كلام الله مخلوق حينئذ مبتدع. لماذا يقال عنه بأنه مبتدع؟ لأنه سار على طريقة غير طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، لم نسمع أحدا يقول هذا، يعني من السلف. في هذا إشارة إلى شيء، وهو أننا نأخذ فهم النصوص مما يفهمه سلفنا الصالح. نعم، فالسلف الصالح من الصحابة والتابعين لهم مكانة عندنا ومنزلة، وهم أقدر على فهم النصوص منا. فلذلك إذا أشكل شيء في فهم النصوص فحينئذ نرجع إلى فهم الصحابة وفهم التابعين. ولذلك أثنى الله على من يتبع السلف كما قال سبحانه: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال تعالى: اتبع سبيل من أناب إلي. والصحابة والتابعون أنابوا إلى الله عز وجل. فإذا اتفق الصحابة أو اتفق التابعون على شيء فهو حجة لازمة يجب علينا الأخذ بها. وإذا قال أحدهم قولا اشتهر في الأمة ولم يوجد منكر له في عصره كان إجماعا وكان قولا للسلف يلزم الأخذ به. أما إذا كان هناك اختلاف بين الصحابة فالحق لا يخرج عن أقوالهم، ولا يجوز لنا أن نختار قول جديد، لكن لا بد من الترجيح في المسألة والنظر في أدلتها، ولا يجوز لنا اختيار أحد القولين حتى نعرف الدليل الذي يسير عليه. قال المؤلف: وسمعت سفيان يقول: الإيمان قول وعمل. من أخرج العمل عن مسمى الإيمان فهو مخطئ. طيب، هل يدخل في الإيمان المستحبات؟ نقول نعم. مثل الإيمان مثل شجرة. مثل إيش؟ شجرة هناك لها جذع أساس، لو قطع الجذع انقطعت الشجرة، وهذا مثله مثل الشهادتان. وهناك غصون لو قطعت أثرت على الشجرة وأنقصتها نقصا بينا، هذا مثل الواجبات. وهناك أوراق لو أخذت شيء من هذه الأوراق لم يؤثر على الشجرة، فهذا مثل المستحبات، كلها تسمى شجرة، مع أن بعضها لو أخذته لم ينتفي اسم الشجرة. هكذا الإيمان يشمل الأقوال والاعتقادات والأعمال، لو رفعت بعض الأعمال المستحبة هل ينتفي الإيمان؟ لا ينتفي. هل لو فعل الإنسان معصية وكبيرة ينتفي الإيمان؟ لا ينتفي، خلافا للوعيدية المكفرة. قال: وسمعت سفيان وابن عيينة يقول: الإيمان قول وعمل، ويزيد وينقص. يزيد بماذا وينقص بماذا؟ بمعاصي. فقال له أخوه إبراهيم بن عيينة: يا أبا محمد لا تقل ينقص، لأن الآيات فيها يزيد ليس فيها ينقص، قال لا تقل ينقص. فغضب سفيان وقال: اسكت يا صبي. لماذا غضب؟ لأن يعني أمر معتقد، أمر ديانة. اسكت يا صبي، المتكلم بالبدعة يتم إسكاته ولا يمكن من الحديث، فإن تكلم تم الرد عليه. قال: بل، يعني بل ينقص الإيمان حتى لا يبقى منه شيء، حتى لا يبقى منه شيء. العقيدة السادسة: والإقرار بالرؤية بعد الموت. الرؤية رؤية من؟ رب العزة والجلال. فنحن نثبت أن المؤمنين يسعدون في الآخرة برؤيتهم لربهم، كما ورد في حديث صهيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن رؤية أهل الجنة لله عز وجل: فلا يؤتون أحسن من ذلك. وقد جاءت النصوص بإثبات أن الله يرى، كما في قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال سبحانه لما قسم الناس إلى أبرار وفجار: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. قال عن الفجار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ثم قال عن الآخرين: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. هل يحجبون؟ لم يذكر أنهم محجوبون. لو كانوا محجوبين لكانوا مثل الفجار ولم يكن هناك فائدة لقوله: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فدل هذا على أنهم يرون الله عز وجل. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، بأن الزيادة هي النظر لوجه الله عز وجل. وقد جاء إثبات رؤية المؤمنين لله عز وجل في أحاديث كثيرة، حتى قال بعضهم بأنها متواترة، بعضهم قال لا يرى. لماذا لا يرى؟ قالوا: لو قلنا بأنه يرى فحينئذ نقول بأنه جسم، والله يتنزه عن الجسم. قلنا: هذه كلمة جسم لم ترد في النصوص إثباتا ولا نفيا، وبالتالي لا نسكت عنها، لا نتكلم بها، نحن نثبت الرؤية جسم. ما جسم هذا؟ لأن كلمة جسم لها معاني متعددة، فلا ندري هل أراد معنى حقا أو ما أراد معنى باطلا، ومن ثم نسكت. يقول: كلمة جسم هذه لم تدد في النصوص، ونسكت عنها. بعضهم قال لأن الله عز وجل يقول: لا تدركه الأبصار، فكيف تقول بأن الله يرى؟ يقول: الآية لم تنفي الرؤية وإنما نفت الإدراك، والإدراك رؤية من كل جانب، وإذا أنا الآن لا أراك من كل جانب ومع ذلك أنا أراك، فإذا كان هذا في المخلوق باب أولى في الخالق. فالنفي إيش؟ للإحاطة به جل وعلا من كل جانب. قال قائل منهم بأن الله عز وجل يقول لموسى: إنك لن تراني. بل بعضهم قال لن للنفي المؤبد، لن للنفي المؤبد، هكذا قالوا. هذا كلام خاطئ، لن ليست للنفي المؤبد. ولذلك قال الله جل وعلا في كتابه العزيز لما ذكر لما ذكر الله جل وعلا: وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا، قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين، قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. إيش؟ ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم. لن مع ذلك جاء بعدها أبدا، ومع ذلك لا تفيد التأبيد، بدلالة أنهم يوم القيامة وقالوا: يا مالك ليقضي علينا ربك. تمنوا الموت ولم يتمنوه، مع أن هناك لن ومعها أبدا لم تفيد التأبيد في الآخرة، فكيف لن في هذه الآية؟ ولذلك أهل اللغة من النحاة يردون هذا القول. قال ابن مالك: ومن رأى النفي بلا مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعضد، هذا قول باطل ليس من اللغة في شيء. وبذلك نثبت الرؤية، رؤية المؤمنين لله عز وجل. إذا علم العبد أنه سيرى ربه ينبغي به أن يعرف الأسباب التي تجعله يرى الله، ومن ذلك المحافظة على الصلوات في أوقاتها. إذا حافظت على الصلوات في أوقاتها فإن الله جل وعلا سيمكنك من رؤيته، وسيجعلك تشعر بحلاوة رؤية رب العزة والجلال. ومن أعظم ذلك أداء صلاة الفجر في وقتها. العقيدة السابعة: قال وما نطق به القرآن والحديث، أي نقر بكل ما نطق به القرآن والحديث، لا نشكك في شيء من القرآن ولا نتردد في ذلك، لأن التشكيك في القرآن كفر أو نفاق، ولذلك نحن نقر بما في القرآن وفي السنة. ومن ذلك ما يتعلق بتوحيد الألوهية أو توحيد الربوبية، فكل ما جاءنا في الكتاب والسنة من أنواع من هذه الأنواع من أنواع التوحيد نقر به ولا نتشكك فيه. وهكذا أيضا فيما يتعلق بصفات الله جل وعلا، لماذا نقر بما في الكتاب والسنة من صفات الله؟ نقول أولا، هل الله يكذب حتى نقول بأن هذه النصوص كذب؟ قل حاشا وكلا، لقول عز وجل ومن أصدق من الله قيلا. طيب، هل الله جل وعلا لا يعلم بصفات نفسه؟ هل هو أعلم بنفسه؟ والله بكل شيء عليم، باب أولى أن يعرف نفسه، وهكذا رسوله يعرف ربه بما علمه ربه جل وعلا. كذلك، هل الله عاجز في البيان بلسان عربي مبين؟ طيب، هل الله عز وجل أراد أن يضل الخلق؟ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى، إذن هو أراد أن يهدي الناس إلى الحق والصواب، ومن ثم ما جاء في القرآن والسنة فعلى العين والرأس سمعا وطاعة، لا نشكك فيه ولا نرتاب فيه ولا نبحث عن شبهات، حتى ولو جاء الشيطان وألقى في قلوبنا بعض الشبهات قلنا لا نلتفت لهذا، الله أعلم بنفسه منا. مثل المؤلف لذلك بأمثلة، قال مثل وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم، فيه إثبات صفة اليد لله عز وجل، وقد ورد في إثبات هذه الصفة نصوص كثيرة. قال تعالى لما خلقت بيدي، حينئذ يقول سمعا وطاعة. فإن قال قائل اليد تعني أن الله أبعاض، كما أننا نحن أبعاض فكيف تقولون بأن الله أبعاض؟ قلنا كلمة أبعاض هذه لا نعرفها ولا نعرف معناها، نسكت عنها ما نعرفها، كيف نرد الواضح البين بكلام متشابه يحتمل معاني متعددة؟ قال إذا قلت بأن لله يدا جعلته مثل المخلوق، جعلته مثل ابن آدم له يد، فنقول كون الله له يد وابن آدم له يد لا يعني أن يد الله مشابهة ليد ابن آدم، ونحن نجد في الدنيا أشياء لها أيدي تتفاوت أيديها، أيهما أكبر، يد النملة أو يد الفيل؟ متقاربة، أليس كذلك؟ مع أن هذا مخلوق وهذا مخلوق إلا أن بينهما تفاوتا عظيما، فالتفاوت بين الخالق والمخلوق أعظم. قال ومثل السماوات مطويات بيمينه وما أشبه هذا من القرآن والحديث، لا نزيد فيه، نثبته ولا نفسره، يعني لا نغير معناه، يعني بعضهم يقول يد الله يعني قوة الله أو نعمة الله، قل لا، يد الله يد الله، نقف على ما وقف عليه القرآن والسنة. هكذا العقيدة الثامنة، ونقول الرحمن على العرش استوى. أولا نثبت صفة العلو لله عز وجل كما أثبتها لنفسه، قال تعالى تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، نزل من رب العالمين، والنزول يقتضي أن يكون من الأعلى أسفل، وحينئذ نثبت لله صفة العلو. فإن قال قائل العلو يقتضي أن الله محصور في مكان؟ قلنا لا، العلو لا يعني الانحصار في مكان، لأنها جهة غير محدودة. أنت تقول أمامك، هل هي جهة محدودة أو كثير؟ يمكن أن يطلق على مسافة بعيدة، فإذن ليست هي جهة محدودة حتى تقولون بمثل ذلك. قال قائلهم: العلو بالنسبة لمن؟ نحن في فرنسا العلو من هذه الجهة، ومن في نصف الكرة الأرضية الثاني العلو من جهتهم. فنقول علو من كل جانب، علو من كل جانب، ولا يلزم ذلك تشبيها ولا تمثيلا ولا استحالة في ذلك. قاسوا الله بأنفسهم ووجدوا أن أنفسهم لا يكون لها العلو إلا من جهة واحدة، فظنوا أن الله مثلهم، فشبهوا أولا ثم عطلوا ثانيا. قل لا، هذا فهم خاطئ. قال: وهكذا أيضا في الاستواء على العرش، الرحمن على العرش استوى. العرش مخلوق من مخلوقات الله عز وجل، عظيم الخلقة. الاستواء يعني العلو والارتفاع والاستقرار، فهذه معناها في اللغة، فنفسر هذا اللفظ بحسب معناه اللغوي. فإن قال قائل: هذا يقتضي أن يكون العرش محتويا على الله، قلنا لا، هذه المعاني لا تستلزم أن يكون المستوي قد اشتمل عليه المستوى عليه. قال قائل بأن استوى معناها استولى، وبالتالي المراد بالآية الرحمن على العرش استوى يعني استولى. نقول: ألم استولى على العرش فقط؟ لو كان استولى لقال الرحمن على جميع المخلوقات استولى، لكن لما قال استوى سمعا وطاعة. لا ندخل في مثل هذه الشبهات. قال قائل بأن الله عز وجل يقول: ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات، وهناك معناها عند المفسرين قصد وعمد. يقول: اللفظ العربي لا ينظر إلى اللفظ بذاته، وإنما ينظر إلى ما معه من الأدوات، فنفسره بالنظر إلى الجملة كاملة. ولذلك لو قلت لكم ما معنى قال، ماذا تقولون؟ إيش تكلم؟ أخطأتم. أنا أردت قال تحت الشجرة، بمعنى نام تحتها من القيلولة. إذن لابد، إذا أردت أن أفسر اللفظ لابد أن أنظر إلى ما يقترن به من الأدوات. تقول ذهب من السوق، وتقول ذهب إلى السوق، المعنى واحد أو متضاد؟ مع أنه ذهب والسوق، إلا أنه اختلف إلى ومن. فهكذا لما تقول ثم استوى إلى السماء، نقول هنا عمد. قد تقول فلان استوى بمعنى كبر ونضج، كما في قوله إيش؟ لا، على سوقة مثل هذه. أيضا قد تطلق لفظة استوى على المساواة إذا كان لها فاعلان متعاطفان، تقول استوى فلان وفلان، يعني جاء على ظهره. قل لا، وإنما المراد بها أنهما تساويا. لماذا اختلف المعنى؟ باعتبار إيش؟ الأدوات التي تكون مع اللفظ والقرائن. هكذا هنا قال استوى على العرش، من زعم غير هذا ونفى هذه الصفة قال فهو معطل، أن ينفي صفات الله، جهمي أن يلغي دلالة النصوص. جاء في الآية الأخرى ثم استوى على العرش، لو فسرناها بأنها استولى كأنه لم يستولي على العرش إلا بعد مدة، لكن الله عز وجل مستول على العرش منذ خلقه. العقيدة التاسعة: وألا نقول كما قالت الخوارج من أصاب كبيرة فقد كفر. الخوارج طائفة ومذهب عقدي خالف عقيدة أهل السنة والجماعة، خالف الصحابة رضوان الله عليهم. ومذهب الخوارج يقوم على شيئين: الأمر الأول على تكفير أصحاب الذنوب خصوصا الكبائر، والثاني الخروج على الولاة، الخروج على الولاة. وقد وجد مبادئ عقيدة الخوارج من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الرجل: يا محمد اعدل. قال: ويلك، إلا ما اعدل فمن يعدل؟ ثم قال صلى الله عليه وسلم: يخرج من ضئضئ هذا قوم يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم، وصيامه مع صيامهم، وقراءته مع قراءتهم، يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية. ما معنى يخرجون من الدين؟ يعني من طاعة الإمام، ليسوا كفارا، ليسوا كفارا، وإنما هم مبتدعة. ما صفاتهم؟ يتصفون بهاتين الصفتين: تكفير أصحاب الذنوب والخروج على الولاة. يقولون: في مرات يأتي خوارج يقولون ببعض قول الخوارج المتقدمين، كمن يقول مثلا بتكفير مرتكب الكبيرة من الولاة بخلاف مرتكب الكبيرة من عامة الناس. طيب، التكفير هذا حرام، لماذا؟ لعدد من الأمور. أولها أن الله عز وجل لم يكفرهم، فعندما تكفر تكون قد ابتدعت. والثاني أن الله وصفهم بالإيمان، فعندما تكفرهم تكون قد خالفت ما وصفهم الله به. مثال ذلك، قال الله عز وجل: من أعظم الجرائم جريمة القتل، جريمة القتل. ومع ذلك قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه، وصفه بالأخوة مع وجود القتل، والأخوة لا تكون إلا مع وجود الإيمان. وفي الآية الثانية: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. من إيش؟ من المؤمنين، فوصفهم بالإيمان مع أنهم يقتتلون. وإن طائفتان إيش؟ من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. والآية التي بعدها: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. ولذلك جاءت عقوبات شرعية في حق من ارتكب الكبيرة ولو كان كافرا، لم يقتصر فيه على العقوبات. تعرفون أن الحدود هذه إنما ينفذها أصحاب الولاية الإسلامية، أما أفراد الناس ورؤساء المراكز لا يطبقون الحدود الشرعية، إنما هي لأصحاب الولايات. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في مكة لم يطبق شيئا من الحدود. قال المؤلف: ولا تكفير بشيء من الذنوب. كما تقدم، ما كان ذنبا لا يجوز لنا أن نكفر به ولو كان كبيرة، ولو كان كبيرة. إنما الكفر في ترك الخمس، يعني من ترك جميع الأركان الخمسة. أكثر أهل العلم المتقدمين من الصحابة والتابعين يرون أن تارك الصلاة يكفر، بمعنى أنه لا يعامل معاملة المسلم في الدنيا، وأما أمره في الآخرة فإلى الله. ويستدلون على ذلك بنصوص كثيرة، منها قول عز وجل: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. ومنها قوله جل وعلا: قالوا ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. واستدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وبقوله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل والكفر أو الشرك ترك الصلاة. هذه نصوص. بعض أهل العلم قال بأن تارك الصلاة لا يكفر، وهو مذهب الأئمة الثلاثة أبي حنيفة ومالك والشافعي، لكنهم قالوا يعاقب العقوبة الشديدة حتى أوصلها مالك والشافعي إلى القتل. ما دليلكم على عدم التكفير؟ قالوا: نستدل بعدد من الأدلة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. لكن نقول لهم بأن هذا الحديث يقيد بنصوص أخرى، مثلا لا بد أن تكون الشهادة معلوما بمعناها، كذلك من أتى بناقض من نواقض الإسلام، كما لو أخذ المصحف ووضعه في محل القاذورات متعمدا يريد إهانة كتاب الله فلا يدخل في الآية، فلا يدخل في الحديث، فهكذا لدلالة نصوص أخرى. فهكذا في تارك الصلاة نخرجه بدلالة نصوص أخرى. ومن القواعد الشرعية أنه إذا وردنا دليلان أحدهما مطلق والآخر مقيد، فإننا نقيد المطلق بواسطة النص الآخر. ولذا لما قال الله عز وجل: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، قلنا تخرج الحامل، لقوله عز وجل: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. لأننا الفقيه لا ينظر إلى النص الواحد، لا بد أن ينظر في المسألة إلى جميع النصوص. قد يستدلون على ذلك بما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم على بعض الناس بأنه يدخل الجنة مع أنه لم يعمل إلا قول لا إله إلا الله. فنقول النصوص الواردة في هذا على نوعين: نصوص دلت على دخول الجنة لمن تلفظ بشهادة التوحيد ثم مات بعد ذلك مباشرة، أو نصوص تتعلق بالجاهلين في آخر الزمان يجهلون أن الصلاة مشروعة، لا يعرفون إلا الله الله قال تنجيهم من النار، لكن هذا ما في وسعهم. والله عز وجل يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. طيب، أيهما أسهل، أن نقول تارك الصلاة كافر أو نقول تارك الصلاة لا يكفر؟ ايش رأيكم؟ الذي يقول لا يكفر أسهل. أخطأت يا والدي. ها، إذا قلنا تارك الصلاة يكفر فمعناه أنه إذا تاب وعاد إلى الصلاة لم يلزم بقضاء الصلوات الماضية، وقلنا له أكثر من النوافل من أجل أن تعوضك الأجر الذي فاتك. وإذا قلنا تارك الصلاة لا يكفر، قلنا أعد ما مضى واقضي ما فاتك. قال: تركتها 20 سنة. الأولون يقولون لا يجب عليك القضاء، والآخرون يقولون يجب القضاء. أيهما أسهل؟ إذن لا يجب القضاء أسهل، بنينا على القول بكفر تارك الصلاة، إذن هذا القول الأسهل. هناك يضاف فروع كثيرة تدل على هذا المعنى. ثم ذكر حديث بني الإسلام، حديث ابن عمر في الصحيحين: بني الإسلام على 5. أين هنا؟ لماذا يطلع الصوت؟ فراغ تحرك ايش تقول الشيخ تسمح لنا نتحرك قليلا
لا لا من تسوي شيء نقص منه شيء نقص
طيب قال بني الإسلام على خمس شهادة ما معنى شهادة الإقرار والاعتراف بيقين وجزم أن لا إله إلا الله ما معنى لا إله إلا الله أي نقر أن العبادة لله وحده وأنه لا يعبد أحد سوى الله بحق وأننا لا نعبد إلا الله جل وعلا العبادة ما هي ها؟ العبادة أفعال تتضمن أربعة أشياء خضوع وذل ومحبة ورجاء وخوف كم صفة أربعة أركان وشرطها كما تقدم أن تكون لتكون مقبولة عند الله أن تكون لله وأن تكون على وفق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن محمدا رسول الله ما معنى رسول أن الله عز وجل بعثه بدين لينقذ الناس وليدخلهم الجنة ويخرجهم من النار ماذا تقتضي هذه الشهادة تقتضي تصديق النبي صلى الله عليه وسلم في جميع ما أخبر به والعمل بسنته وطاعته وترك ما نهى عنه وكذلك تقتضي أن لا نعبد الله إلا بعبادة قد جاء بها هذا النبي صلى الله عليه وسلم وتقتضي أن نحبه صلى الله عليه وسلم قال وإقام الصلاة الصلاة ما المراد بها الصلوات الخمس المعروفة المكتوبة صلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء ما معنى إقامتها الإتيان بها بواجباتها وأركانها وشروطها وترك مبطلاتها لو صلى صلاة الظهر قبل الوقت هل يقال أقام صلاة الظهر قل لا قال وإيتاء الزكاة المراد بالزكاة جزء من المال أوجب الله عز وجل على أصحاب الأموال إخراجه ليعطى لأصناف مخصوصة وإيتاء الزكاة تسليم الزكاة للمستحقين لها أو نوابهم قال وصوم رمضان ما المراد بالصوم الإمساك عن الطعام والشراب والجماع وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس رمضان يعني الشهر التاسع من الأشهر القمرية ولذلك يحسن بنا أن نحرص على التذكير بالتواريخ القمرية لأن أكثر الأحكام الشرعية مبنية عليها الزكاة تبنى على أي شيء؟ تاريخ القمري الهجري العيدان تاريخ القمري في الصلوات صوم رمضان صيام الأيام البيض العدد لمن وجبت عليها عدة بالأيام أربعة أشهر وعشرة أشهر ميلادية ولا أشهر قمرية قمرية الحج بالتاريخ الشمسي أليس كذلك الحج في أي شهر فبراير أو يناير نجيب الحج في شهر فبراير أو في شهر يناير فبراير ليس كذلك ها؟ جزاك الله خير يقول في شهر ذي الحجة إذن هي في الأشهر القمرية جزاك الله خيرا في الأشهر القمرية. قال فأما ثلاث منها فلا يناظر تاركه من لم يتشهد، يعني بالشهادتين، ولم يصلي ولم يصم، لأنه لا يؤخر من هذا شيء عن وقته، ولا يجزئ من قضاه بعد تفريطه فيه عامدا عن وقته. يقول إذا فاتتك الصلاة وكنت ناسيا أو ساهيا وجاز لك أن تقضي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. أما إذا تعمدت ترك الصلاة، هذه من آثار المسألة التي قبل قليل، إن قلنا يكفر قلنا لا تقضي، لا تقضي، فاتك الوقت لأنك تعمدت ترك الصلاة حتى خرج وقتها. وإذا قلنا لا يكفر قلنا يجب عليه القضاء. وقال فأما الزكاة، الزكاة واجبة من واجبات الشريعة، ما الدليل؟ قال عز وجل وآتوا حقه يوم حصاده، يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. في نصوص كثيرة تدل على إيجاب الزكاة، متى أداها حتى يجب على الإنسان أن يؤديها في الوقت ولا يجوز له أن يؤخرها عن وقتها. لو قدم الزكاة عن الوقت جاز له ذلك، أما إذا أخرها فلا يجوز وهو آثم. هل تسقط عنه الزكاة؟ نقول لا، لا تسقط عنه، تبقى في ذمته ويكون آثما في الحبس، يعني في إبقاء هذه الزكاة في يده. وأما الحج هو الركن الخامس، فمن وجب عليه ووجد السبيل إليه وجب عليه أن يبادر إلى الحج. ما هو الحج؟ ها، قصد البيت الحرام لأداء أنساك معينة، إذن هذا هو الحج. متى يكون الحج؟ متى يكون الحج؟ في أي شهر؟ في شهر ذي الحجة، في شهر ذي الحجة، صحيح. إذن شهر الحج يكون في شهر ذي الحجة، يجب على الإنسان أن يبادر إليه متى وجد السبيل إليه، لقول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ما المراد بالسبيل؟ ما هي الاستطاعة؟ العلماء لهم ثلاثة أقوال. مذهب مالك أن المراد به القدرة البدنية، ومذهب أحمد والشافعي أن المراد به القدرة المالية، يكون عنده قدرة مالية على الحج. ومذهب أبي حنيفة، الإمام أبي حنيفة، أنه لا بد من القدرتين المالية والبدنية، ولكل قول دليله، وبحث ذلك في مسائل الفقه. نحن نرى أن الأرجح أن المراد به الاستطاعة المالية. يترتب على ذلك أنه لو كان الإنسان عنده مال لكنه عاجز ببدنه وجب عليه أن يخرج من ماله من يحج عنه. قال ولا يجب عليه في عامه ذلك حتى لا يكون له منه بالدن، متى أداه كان مؤديا ولم يكن آثما في تأخره إذا أداه، وليس ذلك مثل الزكاة. فالمؤلف يختار أنه لو أخره لم يأثم. جمهور أهل العلم يقولون بأن مؤخر الحج يأثم، وهذا هو مذهب مالك وأحمد، وعند الشافعي بأنه لا يأثم بتأخيره. ولعل القول القائل بوجوبه على الفور أو لا. قال: أما في الزكاة فإنه إذا أخرها عن وقتها فإنه يأثم بالاتفاق، لأن الزكاة حق لمسلمين مساكين، فإذا حبسه عليهم كان ظالما لهم، ومن ثم يكون آثما حتى يصل إليهم المال. وأما الحج قال المؤلف: فكان فيما بينه وبين ربه، إذا أداه فقد أدى، وإن هو مات وهو واجد مستطيع ولم يحج عنه فإنه حينئذ سيسأل ربه أن يرجع إلى الدنيا من أجل أن يتمكن من الحج، فيندم حينئذ ندما شديدا لأنه ترك الحج، ويجب على أهله أن يحجوا عنه من تركته. فإذا كان كذلك يرجى أن يخفف الله عز وجل عنه وأن يكون ذلك مؤديا عنه. وقد ورد في الحديث أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله، إن أبي أدركته فريضة الحج شيخا كبيرا لا يستطيع الظعن، يعني الانتقال والسفر، أفأحج عنه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم. قال: فدين الله أحق بالقضاء. وفي بعض الروايات قال: حجي عن أبيك، وفي بعضها قال: واعتمري. ولذا كما يجب على الإنسان أن يقضي ديون الآدميين، ويجب أن يؤخذ من تركة الميت لديون الآدميين التي على ذلك الميت، فهكذا بالنسبة لديون الله جل وعلا. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، كما أسأله سبحانه أن يصلح أحوال الأمة وأن يردهم إلى دينه ردا جميلا. وأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. اللهم يا حي يا قيوم ارزقنا العقيدة الصافية، العقيدة السليمة المأخوذة من الكتاب والسنة. اللهم اجعلنا على طريقة سلفنا الصالح من صحابة نبيك والتابعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صف قلوبنا لك، اللهم اجعل قلوبنا متعلقة بك وحدك دون أحد من سواك. اللهم لا تجعلنا نخاف إلا منك ولا نرجو أحدا سواك. اللهم يا حي يا قيوم اجعل محبتنا لك ومحبتنا لنبيك صلى الله عليه وسلم أعظم من محبتنا لأنفسنا ووالدينا وأولادنا والناس أجمعين. اللهم يا حي يا قيوم احقن دماء المسلمين في كل مكان. اللهم احفظ عليهم أمنهم ودماءهم وأموالهم وأعراضهم برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.